بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي وفقني وإياكم وصلينا المغرب في جماعة، ونسأل الله تعالى أن يديم علي وعليكم هذه النعمة حتى نلقاه جل وعلا وهو عنا راض، كما أسأله تبارك وتعالى ألا يحرمني وإياكم نعمة البلاغ عنه عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وها نحن بحمد الله جل وعلا في المجلس 16 في كتاب الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه، وذلك في مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر من ليلة 11 من صفر للعام 37 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. باب المبيت بمزدلفة.
باب المبيت بمزدلفة. إذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح، يجب على الحاج المبيت.
يعني المبيت بمزدلفة في 3 أقوال: قول أنه ركن، وقول أنه واجب، وقول أنه سنة مؤكدة، والراجح أنه واجب وفي تركه دم. نعم.
يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل، وإذا كمل وبقي إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل. الرجال الأقوياء الذين ليس معهم عوائل، الأفضل لهم عدم التعجل وأن يصلوا الفجر في مزدلفة ويقفوا بها حتى يسفروا ويكثروا من ذكر الله والدعاء.
ومعنى يسفر أي ينطلق من مزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. أي نعم.
من دفع مع الضعفة والنساء من المحارم والسائقين وغيرهم فحكمه حكمهم، يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء.
يعني لو مشى مع الضعفاء فيكون حكمه حكم الضعفاء وإن كان قويا. نعم. يرمي في الثلث الأخير من الليل بعد غروب القمر.
يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر، ولو كن قويات، وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم ومن يقوم بشؤونهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، والأفضل بعد غروب القمر قبل الزحمة.
علم على هذه، لأنه قال يجوز للنساء مطلقا ولم يقل من النساء الضعيفات، بل قال مطلقا ثم قال ولو كنا قويات، فهذه فائدة أرجو أن تنتبه إليها. نعم.
لا يعتبر الحاج قد أدى هذا الواجب المبيت بمزدلفة إذا صلى المغرب والعشاء فيهما جميعا ثم انصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للضعفة آخر الليل. من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فلا شيء عليه، ومن ترك المبيت بها فعليه دم. المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل، فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره صلاهما بأي مكان كان.
يا جماعة، حتى لا يخرج وقت العشاء، لأن أحيانا الناس لا يصلون مزدلفة إلا الفجر، ووقت العشاء كما تعلمون ينتهي بمنتصف الليل، فانتبه الله يرضى عنك.
صلاهما بأي مكان كان ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم. الوتر السنة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في السفر والحضر. وأما قول جابر رضي الله عنه إنه اضطجع بعد العشاء فليس فيه نص واضح على أنه لم يوتر عليه الصلاة والسلام. إن كان الحاج لم يجد مكان في مزدلفة أو منعه الجنود من النزول بها فلا شيء عليه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإن كان ذلك تساهل منه فعليه دم مع التوبة. إذا قام المطوف المطوف
أو المطوف
إذا قام المطوف بإكراه الحاج على الذهاب من مزدلفة قبل منتصف الليل فليس عليهم شيء وحجهم صحيح لأنهم مكرهين على ذلك.
نعم. على كل حال المبيت في مزدلفة الراجح أنه واجب فلو تركه عليه دم، أما إذا أكره على ذلك فالشيخ ابن باز يقول أنه ليس عليه شيء. الشيخ ابن باز يقول إذا قضى أكثر الليل لا شيء عليه، وإذا قضى أقل من نصف الليل على كل حال يصلي في الطريق. صلي في الطريق. نعم.
السنة أن يبقى الحاج في مزدلفة حتى يسر حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. المشركون كانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، والرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر، وهذا هو السنة تأسيا به صلى الله عليه وسلم. يشرع للواقف عند المشعر الحرام وعلى الصفا والمروة رفع اليدين وفي الدعاء سواء كان واقفا أو جالسا، فالأمر واسع والحمد لله. حيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده. ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له. باب رمي الجمار. من أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى. لا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسيل لأن ذلك منقع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة. الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر الرمي إلى غروب الشمس، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلا عن يوم العيد يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصى.
بارك الله فيك. الأصل أن يرمي بعد طلوع الشمس، وذلك في اليوم العاشر يرمي جمرة العقبة الكبرى، لكن إن كان من الضعفاء سيرمي بعد غروب القمر، ومن معه من الأقوياء يكون له حكم الضعفاء. أي نعم.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ضعيف بانقطاعه بين الحسن العراني وابن عباس، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب جمعا بين الأحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. يستحب أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه. لو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. من شك هل وقع الحصى في المرمى؟
لكن لو الحصى إلى العمود وارتدت ولم تقع لا تجزئ.
من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن، يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها. حصى الجمار من حصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق كما قال الفقهاء، وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعض الغنم قليلا.
الحذف الذي يحذف به يضع على الأصبع وهكذا.
لا يرمى بحصى قدومي به.
لا ممكن. يمكن أن يرمى بحصى قدومي به يمكن.
إذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرمي أجزأه الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل على الصحيح. يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي، أما الذي في الحوض فلا يرمي شيئا منه.
نحن نتكلم على الذي حول الحوض.
إذا كان المرمى مملوءا بالحصى فيرمي الحاج فيقع في المرمى ثم يسقط خارج المرمى، فالمهم وقوعه في المرمى، إذا وقع في المرمى كفى والحمد لله، ولو تدحرج وسقط لا يضر. الذي يرمي الشاخص الذي في وسط
الشاخص يعني العمود، يعني العمود في كده حوض والعمود فيه.
الذي يرمي الشاخص الذي في وسط المرمى ولا يدري هل تسقط الحجارة في المرمى أو خارجه، الواجب عليه فدية واحدة تجزئ في الأضحية، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 10 أيام، لأنه والحال ما ذكر في حكم من لم يرمي.
وأنت حينما ترمي لا ترمي الشيطان، وإنما جعل ذلك إقامة لذكر الله عز وجل. الرسول فعل كده عليه الصلاة والسلام، فأنت تفعل كما فعل الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. لأنك بعض الناس يظن أنه يرمي الشيطان فيرمي بأحجار أو بنعال، وكل هذا لم يفعل.
إذا كان الحاج مريضا أو ضعيفا لكبر سن أو ضعف قوة، أو كانت امرأة حاملا أو ذات أطفال ليس عندهم من يحفظهم، وكانت ثقيلة أو ضعيفة لا تستطيع الرمي، فلا بأس بتوكيل ثقة يرمي عنها. إذا كانت المرأة قوية تستطيع الرمي وليس بها علة، فإنها ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل، وتجنب أوقات الزحام، وتجتنب أوقات الزحام كما رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم وفيهم أسوة.
والأمر صار فعلا الآن، رمي الجمرات صار طوابق الآن، فمن نوى أن يفعل العبادة سيوفق إليها. والولد يكلكع في الأمور يقول حاجة صعبة، ما أنت جاي ليه؟ وهذا جهاد لا شوكة فيه بالنسبة للنساء، فإذا نوت المرأة سيعينها الله.
الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز، والرمي باق عليه ولو كان حجه نافلة على الصحيح، لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كان نافلة. قوله تعالى
علم على هذه، الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز، والرمي باق عليه ولو كان حجه نافلة على الصحيح، لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كان نافلة، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي، بل يجب عليه.
لا يحدث ينيب واحد ويقوم مسافر ويطوف الوداع. يا عم انت بتطوف الوداع وانت لسه رميت، طواف الوداع ليس في محله، ثم انك وكلت وانت قادر، كيف توكل وانت قادر؟ فانت كده حبيبي عليك يعني ايه ترك، انت تركت واجبين وبالتالي عليك دمين.
لا يجوز لأحد أن يستنيب أو يسافر قبل إتمام الرمي، بل يجب عليه أن ينتظر، فإن كان قادرا رمى بنفسه، وإن كان عاجزا انتظر ووكل من ينوب عنه، ولا يسافر حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت.
يودع البيت متى؟ إذا انتهى الوكيل من الرمي إن كان عاجزا عنه.
النائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها، هذا هو الصواب، ويجب أن يبدأ بنفسه إذا كان متنفلا فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بموكله، لكن إذا بدأ بنفسه فهو الأفضل والأحسن.
مفترضا يعني حجة الإسلام أو الحج، متنفلا الحجة الثانية فصاعدا يعني. لا لأنه ممكن يحمل يا أستاذ، يحمل فما ينبش حد.
إذا كان وكيلا عن أبويه فإن بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر، ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج. رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في أيام منى وفي مواعيدها التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد المسلم في العبرة الأجر العظيم والعبرة الكثيرة من وجوه منها: أولا أنها قدوة بأبينا إبراهيم الخليل عليه السلام حين اعترض له إبليس في هذا الموقف، ونبينا محمد صلى الله في هذه المواقف، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين شرع لذلك لأمته في حجة الوداع. ثانيا إقامة ذكر الله وآلانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ثالثا التقيد بالعدد 7 له حكمة عظيمة، والتذكير بما شرع الله من هذا العدد ترمي بسبع حصيات كالطواف 7 والسعي 7، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، وله سبحانه وبحمده حكم عظيمة فيما يشرعه لعباده قد يعلمها العباد أو بعضها وقد لا يعلمونها، لكنهم موقنون بأن الله سبحانه حكيم عليم لا يفعل شيئا ولا يشفع شيئا عبثا. رابعا أن الدين الإسلامي دين امتثال لأمر الله، وأن المسلم مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه الأسرار، لأن الله عليم بكل شيء وحكيم في كل شيء، وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئا إلى جانب علم الله جل وعلا، فوجب على المسلم الخضوع لحكمه والامتثال لأمره وإن لم يعلم الحكمة. خامسا رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الأمر في حالة الأداء، كما أنه يعود الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحدودة والمواظبة على ذلك في ذهابه لرمي الجمار الأولى والثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة.
إذا سمعتم نهيق الحمار في الليل أو نباح الكلب فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم.
كما أنه يعود الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحدودة والمواظبة على ذلك في ذهابه لرمي الجمار الأولى والثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة، ثم التقيد بالحصيات 7 واحدة بعد أخرى مع الهدوء وعدم الإيذاء للآخرين بقول أو فعل، كل هذا يعود المؤمن على تنظيم الأمور المهمة والعناية بها حتى تؤدى في أوقاتها كاملة. سادسا الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر المسلم بأهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الإسراف ووضع الأمور في مواضعها من غير تبديل ولا زيادة أو نقص. الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 بالمغفرة والرحمة والمقصرين 1، فالأفضل الحلق، لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج، لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل، لا يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في أصح قولي العلماء، بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله، والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير. الحلق أو التقصير يجوز فعله في منى وفي مكة وغيرهما. التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من أهل العلم، وهو قول قوي، وإنما الأحوط هو تأخير التحلل الأول حتى يحلق المحرم أو يقصر أو يطوف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة. من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصر ثم يلبسها، فإن قصر وهو عليه ثيابه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه. لو أن إنسانا تحلل التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة فلا حرج عليه إن شاء الله. حديث إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن.
حمد صبر. باب طواف الإفاضة. تعلمون أن طواف الإفاضة من أركان الحج 4. باب طواف الإفاضة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب طواف الإفاضة. يسن للحاج بعد التحلل الأول التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة،
يعني طواف الإفاضة له بارك الله فيك له أربعة أسماء. طواف الإفاضة واحد، طواف الزيارة اثنين، طواف الركن ثلاثة، طواف الحج أربعة. طب إيه الفائدة من هذا؟ عشان لما تقرأ في الكتب أو تسمع من العلماء تعرف أن هذه مرادفات لشيء واحد، فلا يختلط الأمر عليك. نعم.
وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد من قوله تعالى ثم ليقضوا.
المراد في قوله.
وهو المراد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبعد الطواف وصلاة ركعتين.
لو بعد الآية نقول الآية، بعد الانتهاء من الآية نقول الآية.
وبعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا.
والسعي بين الصفا والمروة كما تعلمون أيضا من أركان الحج. نعم.
وهذا السعي لحجة والسعي الأول.
هذا السعي لحجه.
وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته. ولا يكتفى سعي واحد
ولا يكفي
سعي واحد في أصح أقوال العلماء. من لم يكمل طواف الإفاضة والسعي بسبب مرضه الشديد والزحام الشديد وضعف جسمه فيلزمه الحضور فورا حسب الطاقة لأداء الطواف والسعي، وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى، فإن كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود إلى جماعها حتى يطوف ويسعى، وحجه صحيح. رجل وقف بعرفة وبات بمزدلفة وتحلل من الإحرام ولم يرمي الجمار بسبب أنه نسي الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب، ثم تضايقت نفسه ولم يكمل مناسك الحج، فهو لا يزال محرما إلى حين التاريخ، ونيته التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توفر شروط التحلل، وعليه أن يبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصله هذا الجواب، ويذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فيطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج، ويصلي ركعتين الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل إن لم يكن سابقا حلق أو قصر بنية الحج.
إن لم يكن سابقا حلق أو قصر بنية الحج
ثم يتحلل، وعليه دم عن ترك رمي الجمار كلها إذا كان لم يرم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من الماعز أو جذع من الظأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه، وعليه دم آخره مثل ذلك.
وعليه دم آخر
مثل ذلك عن ترك المبيت بمنى أيام منى إذا كان لم يبت بها، يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء، وعليه مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك رمي الجمار الواجب في وقته
بترك الرمي الواجب
في وقته والمبيت بمنى إن لم يكن بات بها. أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع، ولكن فعلها في وقت الحج أفضل،
وإذا كان متزوجا وجامع زوجته فقد أفسد حجه، لكن عليه أن يفعل ما تقدم، لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وعليه قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة، وعليه بدنة عن إفساد الحج بالجماع قبل الشروع في التحلل، تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء، إلا أن يكون قد رمى الجمرة يوم العيد أجزأته شاة بدل البدنة
بدل البدنة
ولم يفسد حجه كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق. من شك في عدد أشواط الطواف فعليه أن يكمل إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أعاد الطواف. من انصرف وهو غير متيقن أنه أكمل الطواف فعليه أن يرجع إلى مكة وأن يأتي بالطواف كاملا مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير. وإذا كان أتى زوجته أو امرأته أتاها زوجها أو المرأة أتاها زوجها فعليه مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة، لأنه لا يجوز الجماع قبل طواف الإفاضة، ويوزع لحمها على الفقراء في مكة. من كان شكه طارئا بعد كمال الطواف وانصرافه من المطاف معتقدا كماله فإنه لا شيء عليه ولا يلتفت لهذا الشك، وهكذا الحكم في جميع العبادات لا يلتفت إلى
يعني الشك. لو أنت كنت انتهيت من الصلاة وبعدما انصرفت من الصلاة ومشيت طرأ عليك شك لا تلتفت إليه، كذلك كنت بتعتمر أو بتحج وطرأ عليك شك لا تلتفت إليه، وإنما إذا طرأ الشك وأنت في العبادة ينظر فيه. نعم.
وهكذا الحكم في جميع العبادات لا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد الفراغ منها. طواف الإفاضة لا يكون في عرفة
لا يكون في يوم عرفة.
طواف الإفاضة إنما يكون بعد الحج وبعد النزول من عرفة والمزدلفة في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعده. إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول، وجاز له التطيب ولبس
وجاز له الطيب ولبس المخيط
ولم يبق عليه سوى تحريم النساء، وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعى، وإن لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فلا بأس. إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنها يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام، ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير، وليس له وقت محدد. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه. الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة، فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف. فإن كانت لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة كأندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك، جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله وآخرون من أهل العلم.
ممكن تكون استفادتك قليلة، لأن الحج يحتاج مثلا إلى تمرس وتدريب، فأنت مأجور، يعني يكفي أنك ستقوم من المجلس تأخذ جائزة قوم مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، فهذه جائزة عظيمة. وجائزة ثانية، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم إيه؟ سكينة، وغشيتهم إيه؟ الرحمة، وحفتهم إيه؟ ملائكة، وذكرهم الله إيه؟ في من عنده. فهذه جائزة، جوائز أخرى. كذلك لن تعدم فائدة وإن قلت. ثم بعد الكلام الذي قد لا يفهم سيأتي كلام يفهم، فلا تشعر بسأم أو بملل أو بكلل، لأنك لو قيل لك أنك ستجلس أو ستقوم بعمل عمل وسنعطيك على كل دقيقة جنيه، كتبه، فلما نقول والله 50 دقيقة 50 جنيه انتهى الوقت، فأنت تقول يعني لو كمان 20 دقيقة سنة يبقى 70 جنيه، وبعد سنة لو كمان 20 دقيقة، فأنت في كل، ليس في كل دقيقة، في كل ثانية عداد الحسنات شغال لك. ويكفي أنك لو سمعت قال الله بتقول عز وجل، لو سمعت قال رسول الله بتقول صلى الله عليه وسلم، ولو سمعت قال الصحابة رضي الله عنه، وكل هذا بأجر، ولن تعدم أجرا ولن تعدم فائدة إن شاء الله. لكن كل حبيب شرفنا نحن نريد أن نسعد به في درس الثلاثاء، واستكون إفادته واسعة إن شاء الله تعالى، الفائدة لنا وله إن شاء الله. نعم.
لا حرج في جميع، في جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وإن طافهما طواف الإفاضة وطواف الوداع فهذا خير إلى خير.
لأنه بيسمع طواف الإفاضة، إيه طواف الإفاضة؟ طبعا هذا يكون يعني ما محتاج إنه يعرف إن طواف الإفاضة ده ركن، وطواف الوداع ده واجب، والوداع ده على الرجال والنساء، إلا على المرأة النفساء، أن يكون عنده أصول معينة يعني مفصلة. فيا معلش لو حصل شيء يعني من ال... نعم تفضل. الجواب لا، لا يوكل أحدا يطوف عنه طواف الوداع، وإن ترك طواف الوداع ترك واجب وعليه دم، ولا يجزئ ذبح هذا الدم إلا في مكة أو منى أو مزدلفة. أي نعم لا حرج. نعم.
إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى يوم سفره من مكة فإنه يكفيه عن طواف الوداع إذا سافر بعده. باب السعي. السعي في الحج والعمرة ركن من أركان الحج والعمرة، لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وفعله يفسر قوله وقد سعى في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام.
يعني مثلا انت لو التقطت فائدة وإلا متفهم الكلام كله، ايه الفائدة؟ ان في حاجة اسمها طواف الإفاضة، ده حكمه ايه؟ ركن من أركان الحج، هذه فائدة. السعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة وكذلك ركن في الحج، دي فائدة والتانية فائدة، يبقى ثلاث فوائد. وعندي تقرأ في المصحف إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فلن تعدم فائدة وإن لم تجمع ايه؟ الفوائد كلها. نعم.
قول عائشة رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل على صحته أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقلنا من قلد الهدي.
لأن من كان متمتعا أحرم وطاف وسعى وقصر، فبعدما قصر تحلل لبس ملابسه، فمن حقه أن يأتي زوجته ويبقى في الطاعة كما هو في الطاعة في بلاده في الحل حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج من سكنه الذي يقطن فيه في مكة. التحلل الأكبر اللي هو بارك الله فيك يوم العاشر، واحد هرمي جمرة العقبة، اثنين هيذبح، ثلاثة هيحلق، أربعة يتحلل التحلل الأول، خمسة يطوف الإفاضة، ستة يسعى من الصفا والمروة، أيوة سبعة يتحلل التحلل الأكبر هو التحلل الأخير، فيكون له كل شيء حتى النساء أي حتى زوجته. أي نعم.
وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، انتهى المقصود منه. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم. القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل.
ممكن تأخذ فائدة سريعة كده، إن الأنساك جمع إيه يا أبو البراء؟ نسك، والأنساك دي ثلاثة، إيش أخ أحمد؟ أيوة، تمتع وقران وإفراد. طب خد فائدة كمان، يبقى الأنساك ثلاثة، إيش يا أستاذي؟ الأنساك ثلاثة، تمتع وقران وإفراد، قولها كده من على يمينك علي. الأنساك الثلاثة تمتع وقران وإفراد، أسمعنا إياها. الأنساك الثلاثة تمتع وقران وإفراد، احكيها كده. تفضل. تمتع وقران وإفراد، احكيها. بس سهلة جدا، تمتع وقران وإفراد. يبقى الأنساك جمع نسك، تمتع وقران وإفراد، لأنه أريدك أن تقوم ولو بفائدة واحدة. يبقى الأنساك جمع نسك، إيش هي؟ تمتع وقران وإفراد. طب المتمتع عليه هدي. طب والقارن عليه هدي، أيوه. طب والمفرد، طب دي فائدة ثانية، يعني المتمتع عليه هدي، القارن عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي. أي نعم، تفضل.
القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر.
المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، القارن ما عليه إلا سعي واحد، مع أن القارن عمرة وحج في بعضيهما، لكن سعي واحد.
حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول. من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإن سعى القارن والمفرد بعد
رمضان. لما أقول من من أصحاب الأنساك عليه سعي واحد تقول لي إيه يا أخواني؟ إذا وجهت واحد يقول بقول يا حجي ها، ومين كمان؟ وهذا أنا ذكرته الآن طازة. أيوة، يبقى اللي عليه سعي واحد المفرد والقارن عليه سعي واحد، والمتمتع عليه إيه؟ سعي. هذه فوائد. يبقى من الذي عليه سعي واحد من أصحاب المناسك يا أبا النعمان؟ المفرد والقارن، والمتمتع عليه إيه؟ سعيان. فهمنا كيف؟ نعم.
من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإن سعي
طبعا احنا مش بنشرح الحج، احنا بناخذ مسائل، نقرأ مسائل موجودة، لكن حينما نشرح موضوع بعينه يكون سهل عليك أن تفهم للتفصيل والتبسيط والتيسير.
فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة.
طب من يرفع إيده من الحج ويعتمر ويقول لي أنواع الطواف؟ أنا عنشك شوية كده بس عشان تصحى عشان ما تناموش. قول يا محمد. قول يا أستاذ. طب قول بقى على بعضهم بقى، يعني واحد طواف الإفاضة، ما تخليك كده، ايه كلامك جميل بس عاوزه اجمل. يعني كيف اجمل؟ انت قلت طواف الإفاضة الركن، انزل درجة طواف العمرة ركن ايضا. طيب يبقى انت قلت الحج الاكبر طواف الإفاضة ركن، الحج الاصغر طواف العمرة ركن، هات الثالثة. جميل، واجب. يبقى انت كده درج ها؟ طواف القدوم سنة، دي اربعة خمسة ها؟ لا، طواف التطوع بقى، طواف ايه؟ التطوع. قول بقى تاني، قول تاني اللي انت قلته ها؟ طواف التطوع يعني. جميل، لا تنسى هذا، ومن سمع لا ينسى هذا. حينما أسألك أذكر أنواع الطواف فتقول واحد طواف الإفاضة، اثنين طواف العمرة، ثلاثة طواف الوداع، أربعة طواف القدوم، خمسة طواف السنة، هكذا. يبقى أنت أجملت في ذهنك، بارك الله فيك. ولذلك أنا أقول لك، أنت تسأل واحد فأقول لك مثلا طواف الإيه؟ الإفاضة، عن طواف العمر، عن طواف الواجب، فتشعر أن الذي أجابك طالب علم. أما أقول لك طواف الإفاضة، أقول لك إيه؟ طواف التطوع، طواف القدوم، بلقط، مش عاوزك تلقط، مش عاوزك تلقط، عاوزك تتكلم كلام إيه؟ علمي كده وتنزل درج، تنزل درج، اتفضل.
فإن سعى القارن
بس كله كويس. هذا جيد والثاني أجود، يعني كلاهما خير. نعم.
فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في حجه وعمره يسعى بعد الطواف، ولم يثبت عنه صلى الله عليه.
أنا بسأل حج أحمد، بقول حج أحمد الرسول صلى الله عليه وسلم حج كم؟ حجة واحد يا حجة الوداع. كم عمره اعتمر يا أستاذ؟ خلوهم أربعة، هم أربعة، أنت خصمت واحد الله يرضى عنك. هات يا أستاذ.
قد ثبت عن رسول الله أنه كان في حجه وعمره يسعى بعد الطواف، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف في حج أو عمره.
الطواف يقدم على السعي. أي نعم، تفضل.
كما أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سعى بين طواف ليس بنسك
أنه سعى بعد طواف ليس بنسك
وإنما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع وهو نسك، وسعي في عمره بعد الطواف وهو نسك، بل من أركان العمر. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم السعي على الطواف فقال لا حرج.
أيوة
وهذا
الجواب سئل عمن قدم السعي على الطواف فقال لا حرج، لأنه ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا وقال لا حرج، هذا فيما يتعلق بالحج. تفضل.
وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة وليس من الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك، فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى، لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك احتياطا وخروجا من خلاف العلماء وعملا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره.
لا حرج. تفضل.
لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف.
وإن شاء الله تعالى عقيب الأذان مباشرة نتمم بإذن الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على بشير النذير محمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وعسى مقام محمود رزعته. نعم.
من سعى خمسة أشواط أو ستة ناسيا أو جاهلا ثم قصر ولبس ثيابه فعليه أن يقلع ثيابه ويلبس الإزار والرداء ويتم ما بقي عليه إن كان الفاصل قليلا، ويحلق رأسه أو يقصر ثم يلبس ثيابه ولا شيء عليه غير ذلك. أما إن كان الفاصل طويلا فعليه أن يعيد السعي ثم يحلق أو يقصر ولا شيء عليه من أجل الجهل أو النسيان. من ترك بعض أشواط السعي وسافر إلى بلده يجب عليه أن يعود إلى مكة وأن يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق، وما وعليه دم يذبح في مكة للفقراء إن كان حصل منه جماع، فإن لم يحصل منه جماع فليس عليه دم. لا بد من السعي في العمرة والحج وليس فيه تحلل إلا بسعي، ففي العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل، وفي الحج لا يكون تحللا كاملا إلا إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر وطاف وسعى، هذا هو التحلل الكامل. من كان يسعى في الدور الثاني فلا يحتاج إلى الدوران على الصفا والمروى، فإن ذلك وصول إلى فإذا وصل إلى النهاية بين الصفا والمروة كفى.
جزاك الله خيرا أخونا أبو إسلام، تفضل. باب أعمال يوم النحر. يوم النحر اللي هو يوم عيد الأضحى. يوم عيد الأضحى هو يوم النحر. بارك الله فيك. أي نعم. يوم النحر عندكم هنا يوم كام؟ 10؟ عندنا برضك 10. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أعمال يوم النحر. الأفضل للحاج أن يرتب أعمال يوم النحر، فيبدأ برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع. فإن قدم بعض هذه الأعمال على بعض أجزأه ذلك.
لكن هذا الترتيب أفضل الذي سمعناه
لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف. النساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض، فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا.
نعم.
إذا حلق قبل الرمي أجزأه ذلك، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن من قدم وأخر فقال لا حرج. ليس للحجاج صلاة يوم العيد لأنه يقوم مقامها رمي الجمار. إذا كان الحاج ساكنا في أدنى الحل كالشرائع
ليس للحجاج صلاة يوم العيد لأنه يقوم مقام رمي الجمار. علم عندها كده مهمة يعني حتى تفيدك هذه الفائدة. نعم.
إذا كان الحاج ساكنا في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي. يحصل التحلل التام بثلاثة أمور، هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي. فإذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. سوق الهدي معناه أن يسوق معه ناقة أو أكثر، أو بقرة أو أكثر، أو شاة أو أكثر هدية ليذبحها في مكة.
يذبحها في مكة.
فليس له التحلل حتى ينحر هديه، سواء ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد أو في أيام التشريق. باب المبيت بمنى أيام التشريق. المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة 11 وليلة 12، ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك. يدل على وجوب المبيت بمنى أيام التشريق
أكثر الليل. كيف تعرفه يا أخ مصطفى؟ أي من غروب الشمس للفجر وتقسم على اثنين وتزيد على النصف شوية، يعني مثلا المغرب الآن بيأذن قول مثلا 5، الفجر بيأذن كام؟ 5، يبقى 12 ساعة. أيوة النصف 6، يبقى لو قعد 7 ساعات، لو قعد 7 ساعات تضيفهم عن خمسة يبقى ساعة نظر يبقى مكث أكثر الليل، بذلك تحقق الأمر وهيمشي، يبقى ترك السنة وأدى الواجب بمكوثه أكثر الليل. هل فهمت كيف؟
نعم.
يدل على وجوب المبيت بمنى أيام التشريق ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة. المبيت بمنى الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب، كالمريض والعاملين على مصلحة الحجاج. من ترك المبيت في منى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم، لأنه ترك واجبا من غير عذر شرعي، وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب. إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد، فلا حرج عليه أن ينزل خارجها ولا فدية عليه. من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه. من ترك المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته، وإن فدى عن ذلك كان أحوط لما فيه من الخروج من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يرى عليه دما بترك ليلة واحدة من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي. من لم يبت في منى ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة فعليه دم، يذبح في مكة للفقراء. ومن ترك المبيت إحدى الليلتين فقط فليس عليه دم، عليه التوبة إلى الله من ذلك، ويشرع له الصدقة بما تيسر.
ويشرع له
الصدقة بما تيسر. من لم يجد مكانا في منى فله أن ينزل خارجها في مزدلفة والعزيزية أو غيرهما، إلا وادي محسر فإنه لا ينبغي النزول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه أسرع في الخروج منه. من جلس في مكة في نهار يوم العيد أو في أيام التشريق في بيته أو عند بعض أصحابه فلا حرج عليه في ذلك، وإنما الأفضل البقاء في منى إذا تيسر ذلك، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه.
يعني أنت روحت في السكن هتعرف ترجع الخيمة؟ شو تعرف سكة؟ فضل على أنك تركت أصلا الأفضل، فالأفضل أن تبقى فضلا على أنك أنت مش هتعرف ترجع. خيام كلها شكل بعض وآلاف الخيام، وتركت الأفضلية وهتعجز عن الإيه؟ عن الوصول إلى خيمتك. وحتى إذا لم تعجز ستبحث طويلا حتى تتحصل عليه. نعم. الخير المسجد قريب، صلي في المسجد، ده صلي مع إخوانك تأذي منهم وتصلون، لكن لو المسجد قريب تأخذ منهم المسجد.
فإذا لم يتيسر له ذلك أو شق عليه ذلك ودخل مكة وأقام بها في النهار ثم رجع في الليل لمنى وبات فيها فلا بأس بهذا ولا حرج. باب رمي الجمار أيام التشريق. الرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج. وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها، إذا اضطر إلى الرمي ليلا فلا بأس بذلك، ولكن الأحوط
زوال الشمس يكون إمتى؟ قبل ظهر ربع ساعة عشر دقائق.
إذا اضطر إلى الرمي ليلا فلا بأس بذلك، ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك أخذا بالسنة وخروجا من الخلاف. الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل: حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: اذبح ولا حرج. فقال: رميت بعدما أمسيت؟ قال: لا حرج. هذا ليس دليلا على الرمي بالليل، لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقوله بعدما أمسيت أي بعد الزوال، لكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد على النبي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه، ولكن والأصل جوازه ولكنه في النهار أفضل وأحوط. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وقال: خذوا عني مناسككم. ولأن العبادات توقيتية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر، ومن رمى قبل الزوال فعليه دم. من لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قول العلماء لا يجوز الرمي مما في الحوض، أما الذي بجانبه فلا حرج. من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة، وعليه أن يأتي بالباقي. يصح تأخير الرمي كله إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى اليوم الثالث عشر.
تحجش بمزاجك، خذوا عني مناسككم، انظر ماذا فعل النبي، تفعل مش يجيب الصبح حصيات وقوم رميهم، دي فوضى. وإنما ترمي حصى حصى وتكبر الله مع كل حصى وترميها رميا وتتثبت من وقوعها في الحوض، ولا يتسنى لك ذلك إلا إذا دنوت من الحوض أي قربت. نعم.
يصح تأخير الرمي كله إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى يوم إلى اليوم الثالث عشر ويرميهم ويرميه مرتبا، فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر.
ولا بد أن تكون مرتبة، يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى مرتبة. هذا يختلف من واحد إلى آخر. نعم.
ثم يرجع فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إذا لم يتعجل.
الثالث عشر إذا لم يتعجل.
من أخر الرمي إلى اليوم الثالث ورتبه مبتدئا باليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث أجزاه ذلك وليس عليه شيء.
ربما يكون مريضا أمثلا،
لكنه قد خالف السنة، إلا من كان له عذر كالرعاة والمرضى. يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق، الذي ترك الرمي يوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل عليه التوبة والاستغفار، وعليه دم، ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة عن ترك الوداع، لأن الوداع لا يجزئ قبل الرمي. إذا كان وادع قبل الرمي، أما إذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع، ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر. من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت وأن يرمي بعد.
يعني لو انصرفت قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر فلك ذلك، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لكن لو غربت شمس اليوم الثاني عشر عليك بدك تبيت. لكن لو أنت خرجت أردت أن تخرج من منى تتعجل والزحام هو الذي حبسك، فأنت تعتبر متعجل حتى لو غربت لك أن تخرج. نعم.
من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين. إذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر ولم يرمي فعليه دم، لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر. من رمى الجمار دون ترتيب فنرجو ألا يكون عليه شيء لأجل الجهل أو النسيان، لأنه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث، لكنه نسي أو جهل الترتيب. ولكن من ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية. لزمه رمي الثانية ثم جمرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب.
أعد، من رمى الجمار دون ترتيب؟
من رمى الجمار دون ترتيب فنرجو ألا يكون عليه شيء لأجل الجهل أو النسيان، لأنه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث، لكنه نسي أو جهل الترتيب. ولكن من ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية ثم جمرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب. لا بد أن يعلم الحاج أن الحصى سقط في الحوض أو يغلب على ظنه ذلك. أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإن عليه الإعادة في وقت الرمي، وإذا مضى وقت الرمي ولم يعد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء، لأنه في حكم التارك للرمي. لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي. من وكل من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح، فإن لم يرمي فعليه دم إذا فات الوقت. يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه. يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه. يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد.
يعني رجل معه زوجته حامل ممكن توكله يرمي عنه، رجل معه ولده ممكن يرمي عن ولده لأنه صغير، طب كيف هيرمي؟ هيرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن نفسه ثم وهو فيها يرمي عن زوجته، ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى يرمي عن نفسه ثم يرمي عن زوجته، وهكذا، والكبرى يرمي عن نفسه ثم يرمي عن إيه؟ عن زوجته. نعم.
يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث.
نعم.
وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قول العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله. يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم أو وهو شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، والذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الثاني، والثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع. لو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب.
سنة وليس بواجب.
إن عجز المتمتع والقارن عن الهج وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة. إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة. الأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفترة.
يعني ممكن يصوم 6 و7 و8 من الحج، و7 لما يروح، ممكن يصوم 11 و12 و13 و7 لما يروح، تلك 10 كاملة، وممكن يصومهم متتابعات، ممكن يصومهم متفرقات. نعم.
الأفضل أن يقدم صيام الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفترة، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة. الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال المملوك، أفضل من سؤال الملوك وغيرهم.
يعني ما تذلش نفسك ولا تريق ماء وجهك وكن عزيزا.
الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به. ولو كان حاجا عن غيره ما لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا لمتعدد.
يعني ممكن واحد أرسلك تحج عنه وأعطاك الهدي، فأنت تأخذ فلوس الهدي إليك وتقول أنا مصوم، لا ما ينفعش، لأن هو كلفك تذبح الهدي وإداك الفلوس تأخذ، يعني هل تكون أهلا للأمانة؟ أين أنت من قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها؟ وأين يا أبا تستأجرت؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهل أنت تكون أمينا إن فعلت ذلك؟ انتبه. نعم. هدية؟ واحد ده ممكن يكون لابد أن تستفسر عنه، لأنه ممكن يكون أعطيك اللحمة هو ذبحها وأعطاك إياها. نعم.
لو أعطاك مال مولانا كهدية
خلاص، واحد يدك مال هدية خلاص، تهادوا تحابوا. نعم.
المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا لمتعجل الانصراف من منى بعد انقضاءهما هما ثاني وثالث العيد، لأن يوم العيد يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد، وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا. يبدأ الحاج بالنفير من منى إذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال، فله الرخصة أن ينزل من منى، وإن تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل. من أدركهم الغروب منى وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت، وهم في حكم النافرين قبل الغروب. أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة، أعني ليلة ثلاثة عشر، وأن يرموا الجمار بعد الزوال، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا، لأن الرمي الواجب قد انتهى وليس عليهم حرج في المبيت في منى أو مكة.
وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، ونبدأ إن شاء الله المجلس السابع عشر عقيب صلاة العشاء، فنبدأ بتوفيق الله عز وجل في المجلس السابع عشر عقيب صلاة العشاء، ويكون بإذن الله تبارك وتعالى في باب طواف الوداع. باب طواف الوداع هذا ما سنبدأ دراسته في المجلس السابع عشر عقيب صلاة العشاء بفضل الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.